أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله توفيقا.
بارك الله فيكم شيخنا. وإخواننا كالمعتاد يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل. وفي المرة الماضية وردت إلينا رسائل كثيرة لم نستطع أن نجيب عليها، لذلك نبدأ بها هذه الحلقة. سائل يسأل عن حكم الصلاة في مسجد دخل عليه قبر، يعني لم يكن هذا القبر موجودا فيه من قبل، الحكم فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأيضا الأولى والأسلم للدين أن نبتعد عن هذا المسجد ما دام القبر فيه، وما دام بإمكاننا أن نبتعد، وذلك للعمومات التي وردت في النهي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وهي نصوص كثيرة جدا تقدم التفكير بها. قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والنصوص في هذا كثيرة جدا. فالأسلم والأورع والأحوط في الدين الابتعاد عن الصلاة في هذا المسجد، والله أعلم.
الأسباب التي تدفع المرأة إلى الخروج للعمل، وإذا خرجت للعمل فما ضوابط خروجها؟
من الأسباب التي تدفع المرأة للخروج للعمل احتياجها أو احتياج بيتها، ودل على ذلك قول المرأتين لنبي الله موسى عليه السلام لما سألهما ورآهما تزودان أنعامهما عن أنعام الناس حتى لا تختلط أنعامهما بأنعام الناس، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وذكرتا العلة من الخروج: وأبونا شيخ كبير. فالذي دفعني إلى الخروج كون أبينا شيخ كبير. وأيضا يجوز لها أن تخرج إذا كانت تعلم النساء الخير، فإذا كانت هناك فتيات أو نسوة يحتاجن إلى علم هذه المرأة، حيث تجتزئ النسوة بالنسوة جاز لها واستحب لها أن تخرج، وإذا خرجت تخرج غير متطيبة، ولا تسافر بدون محرم، ولا تخلو برجل، وليس للنساء وسط الطريق، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم جنى، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم جنى.
أجازكم الله كل خير.
وإياك، بارك الله فيك.
من فضلك عندي سؤالين للشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول: إيه هو حكم تقبيل الميت؟ يعني لو في راجل كبير متوفى وفي يعني في عادات كده بتحصل كده إن في حد ممكن يدخل وهو لسه مثلا ميت ولا حاجة، ففي ممكن نساء بتدخل من غير المحارم بيدخلوا مثلا يقبلوه في جبينه.
نعم.
فاحنا عايزين نعرف الحكم كده ايه. ومعلش السؤال التاني: في واحدة جارتي حامل وبعدين حصل لها تشوه في الجنين بتاعها، الدكتور قال ان المخ بتاع الجنين غير مكتمل او في تشوه ما يعني.
نعم.
فهي عايزة تعرف اذا كان هينفع ان هي تبهده او لا. هي عامة لسه ما وصلتش للشهر الرابع اللي هو الشهر اللي بيكون فيه الجنين يعني بقى فيه الروح بس، ولو هو وصل للشهر ده فيجوز ليها ان هي بعد ما تتاكد ان في تشوه ان هي تنزله. وجزاكم الله كل خير.
واياكم، بارك الله فيكم. اذا نبدا بالاجابه على اسئله ام جنى ثم نستكمل الرسائل التي معنا شيخنا. حكم تقبيل الميت من غير المحارم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السؤال من شقين. الشق الأول: حكم تقبيل الميت عموما. تقبيل الميت عموما جائز، وقد قبل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فهذا عن حكم التقبيل عموما. أما عن حكم تقبيل المرأة لرجل أجنبي قد مات فلم أحرره التحرير الكافي، والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر يختلف عن تقبيل الحي بلا شك، والله أعلم. فتقبيل المرأة لرجل أجنبي حي ممنوع، أما تقبيلها لرجل أجنبي ميت فالأمر فيه أقرب، ونظرة إلى ميسرة للتحقيق الكامل في المسألة إن شاء الله.
بارك الله فيكم. تسأل عن جارتها التي حملت، وعن طريق الأشعة التلفزيونية تبين أن هناك تشوها في الجنين، فما حكم الإجهاض أو إنزال الجنين بالنسبة له؟
إذا تيقن مما ذكره الطبيب المسلم الثقة، قال الطبيب المسلم الثقة إن الجنين لا مخ له أو إن الجنين مشوه، وكانت الروح لم تنفخ في هذا الجنين، كانت الروح لم تنفخ في هذا الجنين، فيبدو والله أعلم أنه يجوز إنزاله، والله أعلم.
بارك الله فيكم. قائد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ سامع حييك وحي ضيفك الكريم.
حياك الله، تفضل يا قائد.
جزاكم الله خير. عندي سؤال يعني إذا ممكن.
تفضل.
السؤال الأول: هل آكلة الأكباس هل أم معاوية؟
نعم. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني: هل قاتل الحسين يزيد ابن معاوية تقولون عنه خليفة؟
انتظر الإجابة إن شاء الله يجيب الشيخ. ما زالت معنا أسئلة شيخي حتى نجيب على أسئلة إخواننا. أخت تقول: تنازلت أمي لي عن حصتها من الإرث وبموافقة إخواني، فما حكم ذلك؟
إذا كان هذا التنازل بطيب نفس تام، ليست هناك أي ضغوط ولا شيء في النفسيات، جاز. أما إن كانت النفوس لم تطب فلا، والله أعلم.
أخ يقول: علي دين منذ سنين، حتى أني أن هذا الدين لم يعد له قيمة الآن، ولا أعرف كيف أعيد هذا الدين لغياب صاحب الدين.
إذا كان متغيبا تغيبا تاما ولا تستطيع الوصول إليه بحال من الأحوال، جاز لك أن تتصدق به عنه. أما إذا كان بالإمكان الوصول إلى هذا الدائن ألزمت بإيصال مبلغه إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو الزهراء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لدينا بعض الاستفسارات من سماحة الشيخ إذا أمكن.
أهلا بك وارفع صوتك.
نعم، قد ورد في بعض الكتب من الأخ من بعض علمائكم، قبل هذا أريد أن أتطرق إلى أن فضيلة الشيخ قال قبل فترة أنه قضية تحريف القرآن وردت فقط عند الشيعة.
ألست الدكتور أبو ذر؟
بين يدي
يا أبا الزهراء.
لا نعم.
ألست الدكتور أبو ذر؟
نعم نعم نعم.
أهلا بك، تفضل.
الله يحفظك. نعم، قرأت في الطبراني والبهيقي،
نعم،
ونقلا من كتاب محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني الجزء الثاني صفحة 433،
نعم،
وأيضا الطبراني والبهيقي: إن من القرآن سورتين، إحداهما هي بسم الله الرحمن الرحيم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك، والسورة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. وقد قال الراغب في المحاضرات إنهما سورتا القنوت، وهما مما كان يقنت بهما سيدنا عمر بن الخطاب، وهما أيضا موجودتان في مصحف ابن عباس كذلك.
نعم يعني يا دكتور، يا دكتور بارك الله فيك، يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور أبو ذر، يا دكتور أبو ذر، حتى لا نتشتت، نجيب على مسألة مسألة. هذه المسألة أولا شيخ، بارك الله فيكم، مسألة مسألة يا دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهذا مما لا سند له عندنا أبدا. ثم إن الراغب الأصفهاني من له كتاب في مفردات القرآن، قد قمت بتحقيق هذا الكتاب مفردات القرآن، وطبعا بغض النظر عن اتجاهي في التفسير، أنا أتجاوز عن اتجاهي في التفسير، له ميول تميل إلى فرقة الشيعة وميول إلى فرقة الصوفية، وهذا الذي ذكر لا أساس له ولا أعلم له أصلا ثابتا أبدا في كتبنا. ولا أخفى على الأخ الدكتور أبي ذر حفظه الله أن كتبنا المعتمدة معروفة، عندنا البخاري، عندنا مسلم، عندنا كتب السنن، منها ما هو في سندي بعض الضعف ومنها ما هو الثابت، ولا في الثابت ولا غير الثابت في كتب السنن هذا الخبر. عندنا المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام الشافعي، قبلهما موطأ الإمام مالك، عندنا تفسير الطبري، تفسير أبي حاتم الرازي، تفسير ابن عطية. الحمد لله دواننا موجودة وبكثرة لا تخفى على أحد، واضحة تمام الوضوح، ليس فيها هذا الهراء ولا هذا الإفتراء أبدا بحال من الأحوال. فكون مقولات تدس في كتب لأقوام أو تنسب لأقوام لم يعلم عنهم الهوية السنية المحضة، ليس هذا بذنبنا. فالإدخالات على كتب الكتب التي هي غير الدوين المعتمدة لدى أهل السنة إدخالات كثيرة جدا. ولعلي أذكر الأخ أبا ذر حفظه الله تعالى بأن ما ذكره آنسة من كتب السياسة والإمامة لابن قتيبة، هذا الكتاب برمته من الكتب المدسوسة الدخيلة على ابن قتيبة، كتاب السياسة والإمامة من الكتب الدخيلة المدسوسة، وقد حرر ذلك إخواننا من أهل العلم من أهل السنة سواء المعاصرين أو المتقدمين، ومن الذين أشاروا إلى ذلك العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، والأخ الفاضل الشيخ مشهور ابن سلمان موجود الآن في الأردن، وتحريرات واسعة. وإذا كنت من أهل الدخول على النت أرجوك أن تخرج ما يتعلق بكتاب السياسة والإمامة لابن قتيبة حتى تعلم أن هذا الكتاب من أصله مدسوس على ابن قتيبة ومدخول على كتب ابن قتيبة. فما تذكره من أهل السنة يحرفون القرآن كلام باطل باطل باطل، ودونة الصحيحة التي ننقل منها بلا تقية وبكل وضوح أمامنا البخاري، مسلم، دوين السنن، التفاسير المشهورة لدينا، عندنا الطبري، ابن كثير، أبي حاتم الرازي، القرطبي، هؤلاء أئمتنا الذين ننقل عنهم في التفاسير. بارك الله فيك
وفيكم. تفضل يا دكتور.
سمعت لنا شيخنا.
تفضل.
إذا سمحت لنا شيخنا، قلت بأن ابن كثير كتاب معتبر عندكم.
نعم لا شك، لكن ليس بمعصوم.
نعم، لدي تفسير ابن كثير في تفسير
سورة الأحزاب. في جزئية، اسمح لي. في جزئية.
اسمح لي. لا
طيب بس أنا نبدأ على حاجة، تنبيه خفيف.
شيخنا اسمح لي.
طب اتفضل يا دكتور.
اتفضل.
هاتي ما عندك.
اسمح لي لا ارجو من سماحة الشيخ ان يعطينا المجال، يعني نحن
بس في جزئيه انا الفت النظر.
طب اتفضل عفوا ونعقد شيخ.
لا عذرا، الفت النظر الى الشيخ.
اسمح لي رجاءا، اسمح لي
في فارق يا اخي الكريم.
يا شيخ انا اسمح لي
هي التسع صدر.
اسمح لي يا شيخ انا هذا بين يدي تفسير ابن كثير.
تفضل تفضل تفضل.
تفسير ابن كثير طبعا دار الكتب العلميه في تفسير سوره الاحزاب.
هذه.
في تفسير سوره الاحزاب وهي الان بين يدي.
نعم.
تفضل.
وهي الان بين يدي الان تفسير سوره الاحزاب.
تفضل.
تفسير عن ابي قال عبد الله بن الامام احمد حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدله عن زر قال لي ابي بن كعب كاين تقرا سوره الاحزاب او كاين تعدها؟ قال قلت 73 ايه. فقال قط لقد رايتها وانها لتعادل سوره البقره ولقد قرانا فيها الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وهو عليم حكيم. ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود وهو ابن بهدلة به. وهذا إسناد حسن على تفسير ابن كثير شيخنا الفاضل.
اسمح لي.
يقول عن أبي
نعم.
بن كعب أن هذه نعم. كانت في سورة
جميل. استمعنا إليك يا دكتور. استمع إلى الشيخ بارك الله فيك. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فنعم ما ذكره الأخ الكريم موجود في تفسير ابن كثير كما تفضل من طريق عاصم ابن بهدلة الذي هو عاصم ابن أبي النجود يرويه عن زر ابن حبيش إلى أبي بن كعب أو إلى ما ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنهم. فأقول بالله تعالى التوفيق فما اختلفنا ولعل هذا نبه عليه من قبل أن في كتاب الله ما هو منسوخ لفظا وباق حكما وما هو قد نسي تماما. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا ذكرت في التقدمة السابقة التي قدمت بها جوابي في المرة السابقة على الأخ الدكتور حتى لا يعاد مثل هذا الكلام. هناك فارق بين آية نسخت لفظا أو تلاوة أو أنسيت كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ما اعترضنا على ذلك أبدا. وإن كان في الإسناد المشار إليه عاصم ابن بهدلة الذي يقال له عاصم ابن أبي النجود. وعاصم هذا في حفظه مقولات كثيرة جدا العلماء له بين محسن لحديثه ومضاعف له. لكن أنا ناقشتك تنزلا على أنه حسن الحديث. هنا كلمة أحب أن أنوه إليها والتي لم يمكنني أخذ الزر من إبدائها. ليس معنى قولي إن تفسير ابن كثير من التفاسير المعتمدة أن كل ما يريده بأسانيد صح. ليس معنى أبدا. فابن كثير لم يشترط الصحة في كتبه، لم يشترط أن يورد بالأسانيد الصحيحة كل شيء في كتابه، بل هو نفسه أورد أسانيد وحكم عليها بالضعف، أورد أسانيد وحكم عليها بالوضع. لكن كتفسير كلي لابن كثير معتمد تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ومقولات ابن كثير كعالم من علماء السنة مقولات معتمدة. لكن مع اعتراضي عن جزئية أن الإمام ابن كثير نفسه لا ندعي له ولا لغير من الأئمة العصمة. وسيأتي مزيد من الحديث بعد الأذان إن شاء الله.
بارك الله عليكم. بارك الله فيكم شيخي. يعني أستأذن في فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
صوت في الآفاق تريه دليل فاسأل ومن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من جديد. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف وخدمة الرسائل. والسلام عليكم شيخنا. فيما أورد الدكتور أبو ذر حتى نحسم هذه القضية أحسب أن معرفة القاعدة الأصلية تحسم القضايا الفرعية. وبعد الحلقة الماضية رأيت رسالة من أحد الشيعة يقول فيها وهم الناسخ والمنسوخ. فبما نرد على هذا؟
يعني كيف يقول وهم الناسخ والمنسوخ؟ يعني إذا كان يقول لا نسخ فهذا من توالي افترائهم وتوالي كذبهم، لأن الله قال في آيات صريحة محكمة: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وربنا يقول: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فالنسخ ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شأن الصلاة قبل حادثة المعراج؟ كيف كانت؟ ما شأن الصلاة قبل حادثة المعراج؟ كانت صلاتان، كانت صلاتين عند جميع العلماء. بعد حادثة المعراج أصبحت كم؟ أصبحت
خمس صلوات. نعم.
وقبل أن تكون خمس كانت كم؟
اثنتين.
كانت خمسين في الملأ
الفرضية. نعم.
في الفرضية في أول أمر.
نعم.
نزلت إلى كم؟ نزلت إلى
خمس.
إلى خمس. وهكذا مثلنا بعدة أمثلة. أمر إبراهيم بذبح ولده، نسخ الأمر أم لم ينسخ؟
نسخ.
نسخ الأمر.
نعم.
أدلة لا حصر لها.
نعم. لكن ولكن ولله المثل الأعلى وحاشا لله. هل هذا تردد؟
عفوا، أنا أمثلها لإخواني مثال يسير جدا. ولله المثل الأعلى، ومن معاني قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه. لم نشبه الله بخلقه. أسوق مثلا في الدنيا، مثلا في الدنيا، المريض يذهب إلى طبيب حاذق فيقول له الطبيب: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن هذا اليوم. يتماثل المريض للشفاء، يتماثل المريض للشفاء، ويذهب إلى الطبيب، يقول الطبيب: الآن كل اللبن وكل السمك. هل نحن نتهم هذا الطبيب بأنه طبيب متردد لا يفهم، أم أننا نسلم له في دنيانا؟
تسليم.
نسلم له.
نعم.
فإذا كان الخلق ينفعهم في زمان من الأزمنة أمر معين، في زمن آدم عليه السلام ينفعهم أمر معين، الولد يجوز أن يتزوج بأخته، ليس هناك بشر. تكاثر الناس وتنام الناس، أصبح الولد لا يتزوج بأخته.
نعم.
وهكذا كل زمان الله أعلم بما ينفع به العباد وينفع فيه العباد، ويشرع لهم من الشرائع ما يتناسب مع أحوالهم، والله أعلم.
نعم دكتور أبو ذر، يعني نعم يعني تعقيب منك حتى نفتح الباب لإخواننا ولا تستأثر بالحلقة، بارك الله فيك، تفضل.
نعم 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 نعم،
تفضل.
نحن لا نريد الاستئثار بالحلقة، كل ما هنالك إيجاد الحقيقة. فضيلة الشيخ رضوان الله تعالى عليه السلام قال: لدينا تفاسير، والراغب الأصفهاني كذلك، واستدل بتفسير ابن كثير. حينما أتيناه بالآية الموجودة في تفسير ابن كثير قال هنالك نسخ الآيات، وقضية أنه نسخ لفظا وبقي حكما، هذا ليس له مصداق في القرآن الكريم، حيث نسخت الآيات: لا تأتوا الصلاة وأنتم سكارى، لكن بقت هذه السورة محل الشاهد. أخرج الإمام
ومن ثمرات النخيل والأعناب
في مسنده عن أبي بن كعب، إذا سمحت لنا شيخا.
تفضل.
أخرج الإمام أحمد بن حنبل الذي استدليت به عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله قال: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقال: فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ثم فلو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، إن ذلك وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. هذا الإمام أحمد بن حنبل يروي عن أبي بن كعب، وهو من خيرة الصحابة قراء القرآن عندكم، يقول إن هذه الآية موجودة في القرآن الكريم. يا شيخنا كيف تقول إن في علماء الشام يقولون إن هنالك؟
وصلت الفكرة يا دكتور، وصلت الفكرة، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا أبتعد كثيرا، فإن قول أبي بن كعب أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة في البخاري، هذه الزيادات احتاج نظر في إسنادها، لكن عموما كان فيما يقرأ من القرآن على ما نقرأ ببعض الأسانيد الثابتة: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولأملى جوف ابن آدم إلا التراب. نحن نقول نسخت تلاوة وبقيت لفظا، يعني لا تنازعنا مما نقرر الأصل. أنتم تعتبرون النسخ، تعتبرون النسخ تحريف، نقول اسمه نسخ، اسمه نسخ. قول الله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسئها نأتي بخير منها أو مثلها. تقدم الكلام أن هناك ما نسخ لفظا وبقي حكما، والحمد لله أنك أنت نفسك الذي أتيت بمثال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما حكمها عندك؟ ما حكم قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ هل هي منسوخة بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أو أن الاقتراب من الصلاة أثناء الشكر فقط هو الممنوع وباح السكر عموما؟ قل بالقطع لأن شرب الخمر كله منسوخ، ليس شيء منه مباح وشيء منه محرم، بل كله محرم، كل شرب الخمر محرم. من معتقدنا نقول لا نتقي فيه، لا نخجل من ذكره، أن من القرآن آيات نسخت لفظا وبقيت حكما، وآيات نسخت حكما وبقيت لفظا، لا نناجع نحن في هذا، بارك الله فيه.
نعم، وهذا ما أقره رب العالمين. نعم. في كتابه. أبو محمد من الأحواز، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو محمد.
نشكر من إخواننا في الاستديو، والشيخ وايد يحبه، وايد كلامه له تأثير هنا في الأحواز،
بارك الله فيك.
عندي سؤال من الشيخ،
تفضل.
رضي الله عنه. برد احنا عندنا هنا على كلام العربي ضعيف، تعذرونا.
نعم تفضل يا اخي.
عندنا برد اذان هنا لا يوجد، مثال الحمد لله والشكر اهتدينا على طريق الصحيحة.
نعم.
منذ كم عام.
نعم.
واذان العصر والعشاء والمغرب لا نقدر نصلي في المسجد.
نعم.
وليس لدينا اذان، كيف حكمنا؟ ولا نقدر يخرج صوتنا في برا في الشارع الاذان، هل يجوز نصلي بلا اذان؟ شكرا.
بارك الله فيكم. سمير، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك اخي سامر؟
الحمد لله رب العالمين. ارفع صوتك اخي سمير.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. تفضل يا اخي بالسؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا.
ايوه.
روى البخاري عن عائشه قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله.
نعم.
احنا كيف نؤمن بان رسول الله بانه سحر؟ قسم الروايات سته اشهر ظل مسحور. فالله سبحانه وتعالى قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، فما هذا يعني حكم هذا الحديث؟
نعم. انتظر يجيب الشيخ ان شاء الله. ام جنى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك اسال الشيخ، من فضلك
تفضلي.
معلش يا شيخ، انا سمعت كان في احد المشايخ بيتكلم على الغيبه، وبيقول ان فيها ان الغيبه فيها اقرار، ان انا اكون لو كنت قاعده في مجلس وحد جرتاب حد وانا سكت، حتى لو انا رفضت دوت او قلت ده حرام وفضلت قاعده في المكان، يبقى انا برضو كده يعني هشيل وزر. طب نفترض ان انا قاعده في مكان ونبهت الناس دي ان الكلام اللي بيقولوه ده حرام، وان لا يجوز ان يكون في مكان فيه غيبه، او ان احنا نتكلم على الشخص ده، وخلاص انا كده رفضت باللسان، يعني انا انكرت باللسان، وما ينفعش ان انا اسيب المجلس وامشي، فهل انا كده عليا وزر؟ بس وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكي. اذا شيخي ابو محمد من الاحواز يقول انه لا يستطيعون الاذان، وربما لا يستطيع أيضا صلاة الجماعة في المسجد، فهل يجوز له أن يصلي بغير أذان؟
نعم، إذا عجز عن الأذان جاز له أن يصلي بغير أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما كان قبل التكبير ليس له تعلق بصحة الصلاة، فالصلاة تصح بلا أذان. بارك الله فيك، والله أعلم.
رضوان من أسبانيا، السلام عليكم.
ورحمة الله، كيف هذا السنة؟
أهلا بك ومرحبا أخ رضوان.
الشيخ مصطفى، كيف هذا؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤالين واستفسار سمحت السنة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا زوجتي في الحج السنة الماضية شكت أن ربما رمت يوم النحر بست حصيات فقط، فهل عليها من شيء؟
ست حصيات فقط.
نعم نعم،
ست حصيات.
نعم
شكت.
نعم.
السؤال الثاني، نعم، في زكاة الدار المرأة، لو في عيارين، عيار 21 وعيار 18،
نعم،
كل واحد على حدة لا يبلغ النصاب، بس المجموع يبلغ النصاب،
نعم،
كيف الزكاة؟
يجيب الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيك أخ رضوان. سمير من العراق، أفهم شبهتين من سؤالي. الأولى، القدح في عصمة النبي بالسحر، أن النبي إذا سحر فهذا قدح في عصمته. والأمر الثاني، أن من قال على النبي بالسحر فهو ظالم، وقد يعني أخبرت هذا الخبر السيدة عائشة.
وإذا أنا أقول لعلنا نحمل كلامه محملا
بإذن الله تعالى، ولكن حتى نرد
يعني عفوا،
نعم،
يعني نقول الأخ سمير اشتبه عليه أمر، كيف نجمع بين قوله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وورد في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. هذا إيراد الأخ، كيف الجمع بين هذين الأمرين؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، قد يكون هناك مدخل للتأريخ، لكن لا أرد هذا المدخل، مدخل التأريخ. كان يقال إن آية الفرقان قال الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا مكية، والنبي سحر بالمدينة، سحرته بنات لبيد بن الأعصم اليهودي بالمدينة. لكن لا أحب أن أرد هذا الإيراد حتى لا يفهم على غير وجه، لكن أجمع بين الآية والحديث. فأقول مستعينا بالله، إن السحر أنواع ومراتب، إن السحر أنواع ومراتب درجات. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر. فالكلام والأسلوب قد يسحر أفئدة أقوام وعقول أقوام، فالسحر مراتب. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، إلا فيما يخص تبليغ الشريعة، إلا فيما يخص البلاغ عن ربه سبحانه وتعالى. فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يمرض كما يمرض البشر، يشتكي كما يشتكي البشر، كسرت رباعيته، أسنانه المتقدمة في أحد، شج رأسه في أحد، كان يوعك كما يوعك رجلان، سقط من على فرس فجحشت ساقه صلى الله عليه وسلم. كل هذا تقتضي بشريته تقتضي أن يتم له نوع من السحر فيما يتعلق بالمعاشرات الزوجية، لأن لفظ الحديث سحر، فكان يخيل إليه أنه يأتي أهلا ولا يأتيهن، فكان الأمر متعلقا بالمعاشرات الزوجية، لم يكن أبدا متعلقا بتبليغ الرسالة. فتقرير الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كما قال الله عنه قل إنما أنا بشر مثلكم يعتريه ما يعتري عموم البشر إلا فيما يتعلق بتبليغ الشريعة، فلا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي الشيطان كلامه يدخل فيه شيئا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، لا عند النزول ولا بعد النزول. فالقرآن معصوم ورسول الله محفوظ في تبليغه للشريعة، في تبليغ للشريعة. أما ما صدر من كونه سحر فالسحر في باب ليس له تعلق بالشريعة البتة، وهو ما يتعلق بأمر النساء. لفظ الحديث فيه سحر حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء أهله ولا يأتيهن، فبهذا ينفصل النزاع والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو صهيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل يا أخي.
نحن شاكرين منكم من شعب المصر ومن علماء المصر.
بارك الله فيكم. بارك الله فيك.
تفضل يا أبو صهيب بالسؤال.
لنا سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل هذا هو حديث أم أثر؟ عدل ساعة خير من علاجة 40 سنة.
لا يصح.
إذا خرج الريح من الرجل وهو في صلاة الجماعة هل يخرج أم يبقى؟
يخرج. يخرج.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. سيف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيف حارس شعبة
شعبة. تفضل يا سيف بالسؤال.
الحمد لله.
ألو.
تفضل بالسؤال يا سيف.
السؤال الثالث شعبة. السؤال الأول. السؤال الأول، هل الإنسان مخير أم مسير؟ السؤال الثاني، من هو وسيط الكلية؟
من هو إيه؟
وشكرا.
لو سمحت خذوا منه السؤال الثاني، لم أفهم.
من هو إيه؟
يعني لم أفهم قصده، فهم إخواني يأخذون السؤال. يقول الأخ رضوان أن زوجته في السنة الماضية رمت 6 حصيات.
الأخ يسأل عن زوجته التي كانت تحج ورمت جمرة العقبة في يوم النحر بحصيات، شكت أنها لم ترمي ب7، رمت ب6. لا شيء عليها، وحجها صحيح. وقد كان السلف كما قال عطاء وغيره يتجوزون في الحصاة والحصاتين والله أعلم.
يسأل عن زكاة الذهب، زكاة ذهب المرأة إذا كان من عيارين، عيار 21 و...
هذا يضاف إلى ذاك. بارك الله فيك.
نعم، يعني يحسب النصاب على إجمالي القيمة.
نعم.
مسألة جواز أو الحكم في زكاة الذهب، ربما قصد ذلك.
هو قصد أولا كأنه سلم أن الحلية فيه زكاة.
نعم.
وهذا الذي أختاره، لأنه ليس هناك نص عن رسول الله يسقط زكاة الحلي، بل النصوص تشعر بل تلزم بالإخراج إذا بلغ النصاب، كحديث المرأتين اللتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما خياران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يشوركم الله بخيار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاته. وكذلك العمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما الخبر المسقط لزكاة الحلي وهو ليس في الحلي زكاة، خبر باطل ولا يثبت سنده، بل سنده ضعيف جدا. لكن هو قال عند ذهب عيار 21 وذهب عيار 18، معلوم أن نصاب الذهب عيار 21 يعادل 97.2 من الجرامات، وعيار 18 يعادل تقريبا 112 جراما. هو يضم الذهب هذا إلى ذاك بالقيمة.
نعم.
يعني يبني على قيمة الذهب 21 صبها مثلا يساوي 10,000 جنيه، فهذا الذهب الذي عنده كم إجماليه؟ إن كان 10,000 جنيه فصاعدا زكى والله أعلم.
بارك الله فيكم. أستأذنكم في فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أو حبيل فاسأل ومن العلم تزود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. شيخنا سيف سأل وقال: هل الإنسان مسير فيترك نفسه أم مخير فيختار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنوافق على طرح السؤال بهذه الطريقة، ولكن نقول إجمالا إن كل ما يفعله ابن آدم مقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، ولكن جعل الله للإنسان نوعا من الاختيار يحاسب عليه بين يدي الله. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا في هذا الصدد، قيل له: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل، نعمل في عمل أو نعمل عملا طويت عليه الصحف وجرت به الأقلام وجفت به المقادير، جرت به المقادير وجفت به الأقلام، أن نعمل عملا مستأنفا؟ قال: بل تعملون عملا جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف، يعني أعمال مكتوبة. قال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: أعمل فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآيات. فأقول وبالله التوفيق إن الأمور كلها مقدرة، مجالسنا هذه التي نجلس مقدرة، وما سنفعله غدا مقدر، لكن لنا اختيار ولنا قدر من المشيئة نحاسب عليه، نحاسب عليه. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك. بالنسبة للناسخ والمنسوخ طوال الله عمرك، هل هذا حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعلمه عليه الصلاة والسلام، أو أنه أتنسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم. إذن سؤال أبي عمار عن الناسخ والمنسوخ، هل كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
لا نسخ بعد رسول الله، لا نسخ بعد رسول الله، لأن الدين كمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسوق لك مثالا، مثالا في أول فرض الصيام، كان الشخص مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، وهذا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه يستطيعون صيامه فدية إن أرادهم أن يفطروا، هي طعام مسكين. نسخ هذا التخيير بالإلزام، بالإلزام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
نعم.
وأسوق مثال آخر فيما يتعلق بأعمال القلوب، قوله تعالى، قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن، إلى قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نزلت على رسول الله. فجاء الصحابة إليه يشكون، يقولون: يا رسول الله، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، بالصلاة فصلينا، بالصوم فصمنا، بالزكاة فزكينا، لكن نزلت آية لا نتحملها. قال عليه الصلاة والسلام: وما هي؟ قالوا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال عليه الصلاة والسلام وفي زمانه كما هو معلوم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي بعدها ناسخة لها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي ما عملت،
نعم،
ومن حسنات، وعليها ما اكتسبت
أي من سيئات،
أي من سيئات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت قد فعلت. فنسخت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا في زمن الرسول
عليه الصلاة والسلام. إذن تمام وكمال الدين بكمال وتمام القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز لمن بعده أن يحرفه أو يغيره.
نعم.
نعم. أم أحمد من العراق، السلام عليكم.
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد. تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟ يا شيخنا
تفضلي.
شيخنا أحب أسأل سؤال.
تفضلي يا أم أحمد.
هذه امرأة أعمل مدرسة في مدرسة،
نعم،
وأتقاضى راتب شهري،
نعم،
وحالياً أحاول أن أبني بيت. الراتب احنا عندنا بالعراق بناء كلش مكلفة، يعني غالية جدا. فهل استطيع، يعني هل ممكن شرعا ان اعطي كلفة من البنك للمصرف على ان يكون استقطاع من الراتب معي؟
هل ممكن ان تفعلي ماذا؟ اعيد يا امه،
تاخذ كلفة من البنك،
اعطي كلفة من المصرف.
نعم، من المصرف، نعم، للبناء.
إيه،
نبني،
إنه أبني بيت.
نعم.
فهل هذا جائز إنه آخذ كلفة أم غير جائز؟ لأنه يعني مثلاً أنا كلش مضطرة، لأن ساكنة إيجار وكل فترة إنه أتحول من بيت إلى بيت.
نعم. يعني انتظر إجابة الشيخ إن شاء الله. مهند، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي مهند. الحمد لله رب العالمين، تفضل.
سؤال.
مهند،
كيف الحال؟
اهلا بك ومرحبا.
الحمد لله الحمد لله.
ممكن سؤال؟
نعم اخ محمد، فيما يبدو ان هناك خلل في الاتصال. مهند تلقى اتصال الاخ مهند. يا اخ محمد، وارسل لي سؤال بارك الله فيك. احمد، السلام عليكم. احمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا احمد.
لدي طلبين من فضيلة الشيخ.
تفضل تفضل تفضل.
بالنسبة للطلب الاول، هو ان يوضح لنا من هو علي بن ابي طالب.
يوصف لنا،
تبين لهم.
وبالنسبة،
نعم،
للطلب الثاني، هو أن يوضح لنا ما هي معركة الجمل.
نعم، وصل السؤال. إذن نتوقف عن استقبال الاتصالات قليلا أخونا محمد حتى نستطيع أن نجيب على ما معنا من أسئلة. أم أحمد من العراق قالت إنها تعمل مدرسة في مدرسة، تتقاضى راتبا شهريا، تسكن في بيت، فتضطر أن تنتقل من مكان إلى آخر وتدفع إيجارا غاليا، فهل يمكنها أن تبني بسلفة من المصرف؟
لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، أن هذا ربا، وليست هنالك ضرورة فيما ذكرت في الاقتراض من المصرف، فلا يجوز لها ذلك والله أعلم.
من الأسئلة التي وردت، هل الميت يشعر بمن يزوره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهناك أصل لابد أن يتفطن إليه أولا سواء شعر الميت بمن زاره أم لم يشعر بمن زاره، فليس هناك انتفاع له بشعوره من عدم شعوره، إنما الانتفاع بما ورد في النص، صدقة جارية علم ينتفع به حج عنه، لكن كونه يشعر أو لا يشعر فهذا لا يعود بفائدة أبدا على الميت، إنما الذي يرجع إلى الميت عمل من أحسنه إليه بعد موته بالسبل المسنونة المشروعة. أما كونه يشعر أو لا يشعر ففيها وجهان للعلماء. الوجه الأول قول فريق كبير من أهل الحديث أن الميت لا يشعر بأي شيء، لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ولقوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فلهاتين الآيتين ولقول الله للنبي في الحديث القدسي إنك لا تدري ما يحدث بعدك، وللآية فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، قال جمهور المحدثين أو كثير من المحدثين إن الميت لا يشعر بشيء بعد موته. وقال فريق آخر من أهل العلم إن الميت يشعر لكن حيث لا ينفعه شعوره ذلك، واستدلوا بأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لقتل بدر من المشركين يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحد التابعين أحياهم الله له، هذا توجيه قتادة لهذا الخبر. الدليل الثاني إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، لا يسمع قرع نعالهم، فهذا دليل ثاني. كان فرق بعض العلماء بين الوفاة في تويها وبين الوفاة بعد أن يصبح الشخص رميما، فهذان الوجهان قائما للعلماء، لكن القدر المتفق عليه أن هذا الشعور لا ينفعه بشيء. نعم. والله أعلم.
بارك الله فيكم. حكم من يسب الدين؟
من يسب الدين يكفر، هذا إجمالا. بارك الله فيك.
أبو عمار يسأل كيف يصلي الجمع والقصر؟
أما كجواب موجز لأن هناك تفصيل.
نعم.
إذا كنت تريد الإيجاز، إذا كنت في بلدك وأذن عليك الظهر صل الظهر في بلدك ثم سافر وصل العصر في وقته، إذا خرجت من بلدك قبل الظهر آخر الظهر إلى العصر، ونفس الوضع في المغرب والعشاء، إذا كنت في بلدك عند أذان المغرب صل المغرب ثم انصرف، إذا خرجت من بلدك قبل المغرب آخر المغرب إلى وقت العشاء، تصلي الظهر ركعتين في السفر والعصر ركعتين في السفر، المغرب ثلاث في السفر، العشاء ركعتين في السفر، هذا هو. أما إذا كان جد بك المسير يعني وأنت في طريق السفر والسفر يستمر أياما، فلك أن تجمع الظهر مع العصر، والأولى في جمع التأخير، والمغرب مع العشاء، والأولى في جمع التأخير كذلك. أما المسافر النازل الذي وصل إلى مكانه الذي يريد السفر إليه، الأولى له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا سؤال جاء من خلال رسائل إخواننا. السائل يسأل عن حكم صلاة الجمعة ويبين، يقول حيث إننا نسكن في منطقة يتكلم الخطيب فيها باللغة الكردية،
صلي معه أيضا، صلي معه إن كان يتكلم باللغة الكردية، لأن الصلاة هي الألزم، بدليل أن شخصا ما قد يأتي متخلفا عن الخطبة برمتها، لكن يلزم بشهود الجمعة، فالجمعة فرض على المقيم المستطيع، والله أعلم.
سؤال عن حكم أحكام الصلاة بالنسبة للمسافر المجاهد في العراق.
هو يأخذ نفس أحكام المسافر الذي تقدم ذكره.
نعم. هو أضاف المجاهد، يعني هل فيها شيء؟
أنا لن أعرج على هذه الكلمة الآن.
نعم.
ملابستها.
نعم. لا ندري معنى الجهاد في هذه الحالة.
لا أدري ماذا يقول يعني، لكن لا أعرف إجابة سوية الآن.
نعم.
الله المستعان.
حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف فيه فرجة، وإن كان مكتملا ما حكم أن يسحب مصليا من الصف لكي لا يكون منفردا؟ هذا سؤال أبي قيس.
أقول بالله تعالى التوفيق، صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف إن سلمنا بصحته، لأن من العلماء من ضعفه وإلى تضعيفه أجنح، لكن إن سلمنا بصحته فالنفي فيه نفي الكمال ليس بنفي للأصل، بمعنى لا صلاة كاملة لمنفرد يصلي خلف الصف، وذلك الحمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاء صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، يقال له أبو بكرة، فركع خلف الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فانعقدت تكبيرة إحرامه للصلاة وهو منفرد، فلم يبطلها النبي، بل قال بعد انقضاء الصلاة زادك الله حرصا ولا تعود، والله أعلم.
رسالة أيضا يسأل مرسلها عن تفسير سورة الكوثر.
تفسير سورة الكوثر تفسير واسع، لكن حاصله أن الله سبحانه يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له إنا أعطيناك الكوثر، مننا عليك يا رسول الله بالكوثر، وهو حوضك، وهو نار في الجنة يصب في الحوض كذلك. ففي سنة أن النبي قال وقد سئل عن الكوثر، نار أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، والكوثر الحوض أيضا الذي يصب فيه النهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكوثر الخير الكثير الذي آتاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقيل لابن عباس فإن النبي قال إن الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل، قال النهر من الخير الكثير، فابن عباس جنح إلى التفسير اللغوي الذي هو أن الكوثر كل الخير الذي آتاه الله نبيه في الآخرة، بل وفي الدنيا، في الآخرة أوتي الشفاعة العظمى، أوتي المقام المحمود، أوتي الوسيلة والفضيلة، أوتي الحوض، أوتي أمورا كثيرة. فابن عباس يقول إن هذا الخير الكثير هو الكوثر، ولا يتنافى مع قول النبي إن الكوثر نار أعطني ربي، فالنار على رأي ابن عباس داخل في الخير الكثير، كقول النبي الحج عرفة ولا ينفي ما عداه. إنا مننا عليك يا رسول الله بالكوثر، فلما مننا عليك بذلك يلزمك أن تقدم شكرا متمثلا فيه، فصلي لربك، لا تصلي لأحد سواه، لا ترجو أحدا غيره، فصلي لربك وانحر لربك، لا تنحر على اسم غير اسمه. قيل المراد صلاة العيد عيد الأضحى والنحر بعد الصلاة، وقيل المراد كل صلاة وكل نحر وهذا الأمثل. فالنعمة استلزمت شكرا. إن شانئك إن مبغضك يا رسول الله هو الأبتر المقطوع عن الخير. أنهم كانوا يقولون محمد ليس له ولد، فإذا مات انقطع ذكره، فقيل إن شانئك مبغضك هو المقطوع عن الخير وهو المقطوع عن الثناء، والله أعلم.
بارك الله فيكم. صاحب رسالة أيضا يسأل: إذا كان أخي مصرا على القطيعة ولا يقبل الصلح معه، فهل عليه ذنب إذا ترك أخاه؟
ليس عليك ذنب، ولكن بين الحين والحين حاول الوسط وابذل ما تستطيع من السبل للوسط، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يعني هناك رسائل لم نتمكن حتى أن نجيب عليها، نعد إخواننا أن نجيب عليها في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وكذلك أسئلة الأخ أحمد، فهو سأل سؤال كبير، يعني من هو علي بن أبي طالب؟ هذا يحتاج منا أن نتحدث كثيرا، فهو من هو؟ بارك الله فيكم.
علم شامخ. نعم. أول من أسلم من الصبيان، فتن رسول الله، مجاهد جاهد في سبيل الله من العشر المبشرين بالجنة، رابع الخلفاء الراشدين، أكثر صحابي وردت فيه فضائل علي رضي الله عنه.
بإذن الله تعالى نفصل في حلقاتنا القادمة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. بارك الله فيكم إخواني وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزد.